يسأل بعض إخواننا ممن هم بيننا من التجار عن بيع أجهزة الخلويات ممن فيها الأجهزة فيها صورة فيها تصوير. الجهاز الذي فيه تصوير قد يكون فيه ميزة يضطر الشاري لها لأن يشتريها لا للتصوير وإنما لغرض آخر مثل هذا الجهاز. ولو حصل الجواب لكن بقي التفصيل. هذا الجهاز ذاكرته واسعة جدا بخلاف الأجهزة الأخرى، فمن يبرمج الأرقام التي تأتي الأجهزة الأخرى يحتاج ل 200 رقم 300 رقم، بينما هذا يتسع إلى أكثر من 3000 رقم. فقد يشتريه رجل مثلي وهو لا يريد التصوير وإنما يريد إيش؟ يريد ميزة أخرى في الجهاز، وقد يشتري التصوير لكن التصوير ما في محذور، كان يصور إنسان بضائع مثلا. ممكن؟ ممكن. وأنا أجمع مقالات الشيخ الهلالي، وقد نشر الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله العلامة السلفي المغربي الإمام الكبير، نشر في بعض الجرائد العراقية، وكلت بعض إخواننا في العراق أن يصور لي بعض المقالات فبدأ ينسخ ولم يكن خطه جميلا، فقلت عليك بالتصوير، قال لا أستطيع، فأرسل لي تصوير الخلوي، صور المقالات الخلوي، هذا تصوير مشروع ممدوح وليس بمذموم. فالأصل في الأشياء الحل وليست الحرمة، الأصل في الأشياء الحل وليست الحرمة. فإذا قامت قرائن أن فلان سيستخدم بحرام فهذا يمنع لذاته، مثل إنسان جاء لخباز يشتري خبز وبيده قارورة خمر قل له يريد تتعشى، أو معه خمر وخبز وذهب لبائع لحم يريد يأكل شواء اللحم، ماذا على اللحام يقول له؟ عليه أن ينكر، حرام يبيع اللحم سيشرب الخمر، فهذا حرام بعارض. الأصل في الأشياء الحل حتى تقوم قرائن وأمارات أو يكثر الاستخدام بطريقة تكون الحرام هي الأصل، وهذا الشيء لا يستخدم إلا في وجه الحرام، أما إذا استخدم في أكثر من وجه فالأصل الحل. مثل الراديو مثلا، الراديو يستخدم أكثر من وجه فلا حرج في بيعه وشرائه وإصلاحه وهكذا. ولذا أنا أقول أن أصل في هذا البيع ما في حرمة إلا إن علمت من قرائن الأحوال أن هذا الاستخدام يكون حراما فيجب عليك الإنكار، وأقل درجات الإنكار في حقك أن تمسك عن البيع. كيف تنكر عليه وتبيعه؟ كيف تنكر عليه شرب الخمر وبيعه خمس أو شيء آخر وهكذا؟ والله تعالى أعلم. هذا أخي يقول: هل بقاء المرأة في منزلها أثناء عدتها على الوجوب أم على الندب؟ وهل تستطيع الخروج للضرورة؟ واذكر لنا بعض الضروريات. وهل تستطيع زيارة جاراتها من غير رؤية الرجال؟ المرأة في عدتها قبل الإسلام كما في البخاري من حديث عائشة كانت تمكث تحبس في البيت وتمكث سنة، وبعد السنة تأخذ بعرة والبعرة تضعها على فرجها وتمسحها بفرجها وترميها من ورائها، إشارة إلى أن حالها قد تغير. فرفع الشرع عنها هذا الشر وهذا الضنك وهذه الأسرار والأغلال، فقال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، تربص بنفسها فلا تتزوج، لا بالتلميح ولا بالتصريح، لا يذكر لها الزواج في فترة عدتها، وكما عند النساء في الكبرى لا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس المنمق من الثياب. فعلى المعتدة في فترة عدتها يحرم عليها أن تلبس المنمق من الثياب الثوب الزاهي الذي يدعو الأزواج إليها، وكذلك أن تكتحل كحلة التزيين، أما كحلة التطبيب فلا حرج، وكذلك أن تتطيب وأن تخطب، والتخضيب خطبة التزيين لا خطبة التطبيب، إذا اضطرت الخضاب تطببا فلا حرج. وأما خروجها من بيتها فالأصل فيها أن تبقى في بيتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم السنابل لما مات أبو السنابل خرجت تسأل عن عدتها، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن عليها 14 شهرا، وقال لها صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك. وجمعا بين قوله وإقراره، يؤخذ من الجمع بين القول والإقرار، يؤخذ أن الأصل في المرأة أن تبقى في عدتها في بيتها، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وما لامها على الخروج للفتوى. فالخروج للفتوى للمعتدة عدة الوفاة أمر مشروع، فمن باب أولى ما كان مثل السؤال من عن فتوى عن مسألة على مسألة عن مسألة، أو ما هو أشد منه كان تخرج للتطبب أو تخرج لصلاة الرحم، أو إن كانت عاملة موظفة فتخرج لوظيفتها وكانت وظيفتها مشروعة. وأما اعتقاد الناس أن المرأة إذا مات زوجها فإن رأت رجلا فإن عدتها تنقض، فهذا مما لم ينزل الله به سلطان، وبعضهم يمنعها من أن تصعد سطح البيت أو أن تكون في حوش البيت أو ما شابه، فهذا كله من الجاهلية ما أنزل الله بهذا من سلطان. فالمرأة في عدتها المطلوب منها أن تحفظ نفسها ولا تتزين وتتشوف للأزواج، ومن باب أولى لا يجوزها الخلوة بالرجال لا في العدة ولا في غير العدة. ولكن إن دعت حاجة للخروج وكانت هذه الحاجة بشرط أن ترجع فتبيت في بيت زوجها، فإن خشي عليها لعدم وجود أمن أو طعام أو لمرض أو ما شابه، فيشرع لها أن تتحول من بيت إلى بيت فتقضي عدتها في بيت آخر، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. هل تجوز الأضحية على الميت؟ الأضحية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل أهل بيت أضحية، فعلى كل أهل بيت أضحية، والأضحية الواحدة تجزئ عن الأحياء والأموات، ولا يجوز أن يخص الميت بالأضحية. وعجب من الناس، وهو حي لا يضحي، وهو حي لا يقرأ القرآن، فإن مات نبدأ نقرأ عنه القرآن ونبدأ نبعث بالأضحية والصدقة. عجيب أمر الناس، والذي يتصدق عنه ويصوم عنه ويقرأ القرآن عنه ينسى نفسه ولا يقرأ القرآن عن نفسه، فيبحث حتى يموت ويأتي آخر فيقرأ عنه، وهكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أمر عجيب في الناس، هذا أمر عجيب في الناس. فالأضحية يا إخوة تجزئ عن أهل البيت الواحد الأحياء منهم الأموات، الأضحية عن أهل البيت الواحد، أما أن نخص الميت بأضحية فهذا أمر ليس بمشروع. هل يجوز للعريس أن ينصمد بجوار زوجته أمام نساء غير متبرجات العرس؟ إن كنا محارمه، إن كنا هؤلاء النساء محارمه وجلس بينهن بجانب عروسه فلا حرج في ذلك، إن كنا الخالات والعمات وبنات الأخ وبنات الأخت وما شابه، وجلس بجانب عروسه وأمامه المحارم ومتزينات بالزينة المشروعة بالحد المشروع فلا حرج. فثبت في حديث أسماء بنت يزيد في السكن عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بجانب عائشة وأمر برصه لبن، إناء فيه لبن فشرب، وقال العائشة اشربي، فوضعت فمها مكان في النبي صلى الله عليه وسلم. لذا من السنة للعروسين أن يبدأ باللبن، أن يؤتى لهم بإناء فيه لبن، وفي هذا إشارة إلى أن اللبن طعام الفطرة، وأن الزواج كأنه ميلاد جديد، من تزوج كأنه عاش شيء جديد. فقال لها اشربي، فشربت ووضعت فمها بجانب فم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أعطي صويحباتك، فخجلنا فقلنا لا نريد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمعنا كذبا وحاجة، لا تجمعنا كذبا وحاجة. بل هذا الحديث فيه إشارة إلى أن الصويحبات إن كنا في مكان منعزل والرجل يحفظ نظره ولا ينظر إليهن ومحتشمات وبعيدات ما في حرج في هذا، لكن هذا يكتم عن العوام، هذا الحكم لا يذكر العوام، هذا الحكم لا يذكر العوام، لأن العوام نسأل الله العافية يدخل ابن العام ويدخل الأقارب على العروس في كامل زينتها وعطرها وتكون العياذ بالله تعالى. وكان أمر ما حصل، وقد ثبت عند النسائي في الكبرى وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت ليجد الرجال ريحها، واللام هذه لام الصيرورة والعاقبة وليست لام التعليل كما يقول بعض الضلال. بعض الضلال يقول المرأة لها أن تتطيب وتخرج أنها رائحة طيبة، والحديث أيما امرأة تطيبت قال ليجد الرجال ريحها، قال إذا هي ملوت أن يجد الرجال ريحها، فجعل اللام لام التعليل وهذا خطأ. اللام لام إيش في الآية في القصص؟ قال الله عز وجل في القصص عن فرعون وموسى قال: فاتخذه ليكون لهم عدوا وحزنا. هل اتخذوه ليكون لهم لام تعليل، أم أن اللام هذه لام الصغيرة والعاقبة؟ لم يصير العاقبة. في رواية لم تثبت: من كذب علي متعمدا ليضل الناس. وبعض الدجالين قال ليضل الناس، أنا أكذب لا أضل الناس، أنا أكذب ليروج السنة، مثل نوح ابن عصمة ابن أبي عصمة الكذاب وضع حديث فضائل، وجد الناس يختلفون في مسائل الفقه، فقال من قرأ سورة البقرة له كذا، من قرأ سورة العمران له كذا، من قرأ سورة كذا. فقيل قال: أنا أكذب لرسول الله ولا أكذب على رسول الله. والنبي يقول: من كذب ليضل الناس، وأنا لا أريد أن أضل الناس. الرواية غير ثابتة، وإن ثبتت فتكون اللام لام إيش؟ الصيرورة والعاقبة، فصيرورة من يكذب يضل الناس. فالحديث أيما امرأة استعطرت فمرت بالرجال ليجدوا ريحها فهي زانية. وفي رواية: فعليها غسل الجنابة، لا يقبل الله لها صلاة حتى تغتسل كأنه قد زني بها فعلا، وعليها أن تغتسل غسل الجنابة. نسأل الله العفو والعافية. فهذه محاذير لا يسلم منها أعراسنا، لا تسلم منها أعراسنا، والله تعالى أعلم. أخ يسأل يقول عن الجنة التي نزل منها آدم، هل هي الجنة جنة الخلد أم جنة أخرى؟ كلام وقع في خلاف كثير ولوجد فصل، وابن القيم في حال الأرواح كلام قوي جدا ينظر فيه، والمسألة ما يترتب عليها عمل، والمسألة لا يترتب عليها عمل، المسألة لا يترتب عليها عمل يعني لا يقف عندها. وكلام ابن القيم إن شاء الله تعالى يعني فيه خير. أنا أنافس نصراني في بضاعة معينة، فوجدت بضاعته أمامي، فغششت فيها ووزعتها قبل أن يهديني الله، حتى قبل أن أصلي، واستفدت من ذلك. ماذا علي؟ الغش حرام للمسلم لغير المسلم، غش المسلم حرام من باب أولى، لكن لذا في مسلم في صحيح الإمام مسلم: من غش فليس منا ومن غشنا فليس منا. فغش النصراني حرام، فإذا غششته وله في ذمتك مال فتحلل منه قبل يوم القيامة، اطلب المسامحة أو رضه، اطلب المسامحة أو رضه. فإن كنت لا تعرفه فعليك بالتصدق، فعليك بالتصدق. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.